سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع الدرس الثامن بعد المئتين من دروس التفسير، وهو 33 من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام على الآية 44 من السورة الكريمة. بالطبع مضى في لقائنا الماضي أن ذكرنا مجموعة من الأقوال الطيبة المسندة المنسوبة إلى أئمة التفسير. ربما كان لديكم فرصة طيبة أن تركتكم مدة أسبوعين تراجعوا تلك النقولات التي ذكرناها عن سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، وربما كان هذا إجماع من المفسرين على القول بالتفصيل، ولا يطعن في نقلنا لإجماع علماء التفسير ممن ذكرنا وممن لم نذكر وممن سنذكر بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول لا يغني عن ذلك أن يقول بعض طلبة العلم كلاما مخالفا لهذا الكلام الذي نقلناه عن جهابذة التفسير. فليكن في معلومكم جميعا أمرا قررناه وما زلنا نلح في تقريره، وما زلنا نعيد فيه ونكرر، ألا وهو أن هذه الأمور لا يجوز أن يتحدث فيها إلا المجتهدون فقط. ولذلك قلت لكم إنني أنا ناقل فقط، أما هذا الأمر فهو أكبر مني وأكبر من جميع الذين يجلسون في هذا المكان مكاني في أي يوم من الأيام. واضح الكلام؟ عشان يبقى الكلام واضح كده إن شاء الله، الكلام أكبر مني ومن جميع الذين يحاضرونكم في هذا المسجد أو في مساجد بلادكم، الأمر أكبر من هذا، أمر مجتهدين. أفهمتم معنى مجتهد؟ عشان قصاصات الأوراق تريحوها على أنفسكم حينما تبعثوها إلى بعض إخواننا، حتى ولو خالفوا فكان ماذا؟ طلبة علم، أعيدها لكم مرة ومرات، حتى وإن خولف هذا الكلام الذي نذكره لكم ونلح في ذكره فكان ماذا؟ طلبة علم تكلموا في أمور أكبر من مقامهم. الأمر ينقل فيه عن السلف، وأقوالنا يستدل لها لا يستدل بها. هذا كلام المفروض يا أخواننا مع احترامنا لجميع الشيوخ وجميع الدعاء كلهم فوق راسنا من فوق، لكن الأمر أكبر منا جميعا. هذا أمر في شبه إجماع من السلف، وسنذكر من العلماء من قال بالإجماع في هذا الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلما بيتكلم تقول ابن تيمية قال، ابن كثير قال، في السعدية نحط الأقوال دي فوق ليه؟ فوق العين والرأس. واضح يا إخوانا؟ بقول الكلام ده وبعيده ليه؟ عشان في بعض إخوانا قاعدين معانا بقالهم كام درس لغاية دلوقتي، ويجي بعد كده الواحد منهم يخرج من الدرس يقول لك هنرد على الشبهات دي كلها، ويروح جايب لك رسالة لرجل يعني من الناس غير المعروفة لدى حتى طلبة العلم، شخص مجهول تماما مسجون في السعودية معرفش اسمه ايه، يقول لك رد على هذه الشبهات، واقرأ في مراجع سيادته اجد بيقول مش عارف فتح العلي القدير او حاجة زي من هذا القبيل في كفر الدولة السعودية. يعني رجل اظهر نفسه في وريقاته وهو غير معروف عند اهل العلم بانه من الخوارج بيكفر جميع حكام المسلمين بما فيهم حكام السعودية. يعني حتى اللجنة الدائمة اللي بتتكلم في بعض الامور وبعض علماء السعودية لما يفتوا بان الذين يتبنون هذه الافكار يكفرون حتى الدولة السعودية التي تقول انها تحكم بما انزل الله، يبقى ساعتها عرفنا بمن نستدل وفي اي مربع وقفنا وقفنا مع انهي مربع. يعني الاوراق اللي جات لي وواحد كاتبها اسمها كشف شبهات المجادلين عن انصار وعساكر القوانين، وده كلام موجود على الانترنت. بعد كده تلاقي الراجل دوت مثلا بيقول ايه مثلا في شوف بقول لك ايه، والامثله في هذا الباب كثيره جدا ليس هذا مقام بسطها، لكن يراجع من اراد ذلك كتاب الكواشف الجليه في كف كفر الدوله السعوديه. خلاص بقى يا رجل اظهر بعدين اسمه ايه، اسمه ابو محمد المقدسي من سجن سواقه، يعني رجل مسجون من الخوارج ويكفر جميع حكام المسلمين. بالطبع هذا لا نترك كلام المجتهدين دول كلهم، واحد يقول لك ده رد على الشبهات الشيخ النكره دوت. طبعا احنا عاوزين يا اخواننا ما دام احنا طلبه علم، اخشى كل ما اخشى ان ينطبق علينا قول الله تبارك وتعالى حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا. انا اعيذكم بالله ان تقعوا تحت طائلة هذه الاية، اعيذكم بالله ان تنطبق هذه الاية على بعضكم. يبقى قاعد يسمع وخاء ذهنه فارغ تماما مما يقال. بننقل بنقول الطبري قال وفلان قال، ائمة الدين الذين نقلوا الينا الدين. وبعد كده يقول لك ايه في رد على الشبهات دي، من الشبهات دي يذكر لي اسم رجل نكره غير معروف ولا حاجه مسجون في السعوديه لا نعرف عنه شيئا، اخذ العلم عمن، مين هو، ايه مؤلفاته. بالطبع هذا كلام يا اخواننا، يعني اعيذكم بالله ان تندرجوا تحت هذه الايه الايه. واضح الكلام، والله الكلام نصيحه لكم ولنفسي اولا ان شاء الله تعالى. طبعا ذكرنا اقوال العلماء في الدرس الماضي والان نكمل. طبعا اخرنا شيخ الاسلام ابن تيميه، اخرناه وهو يستحق التقديم، ولكن اخرت قوله لان قوله محتاج للايه، للشرح وللبسط. واليكم اقوال شيخ الاسلام اللي بيستدل بيها الناس على تكفير الحكام باطلاق، فاسمعوا وادونا اذانكم وقلوبكم باذن الله تعالى. لان بعض اخواننا برضه يقول لك ابن تيميه قال، اسمع بقى الى مقولات شيخ الاسلام ابن تيميه، وابن تيميه بالذات لان عصره كان مشابه لعصرنا، عصر ابن تيميه كان مشابه لعصرنا، وحضر بالامثله من التاريخ كيف كان عصره وحكام عصر ابن تيمية مشابهين لحكام عصرنا ممن يحكمون بالأنظمة الوضعية. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول، يقول في المجلد الثالث صفحة 267 في مجموع الفتاوى، اسمع لأن هو ده النص اللي بيوردوه في كتبهم على أن ابن تيمية بيكفر بإطلاق. والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه، ما يبقاش امر بخلاف، لا يحل الحرام مجمع عليه يعني معلوم من الدين بالضرورة، او يحل حرام معلوم من الدين بالضرورة، او بدل الشرع المجمع عليه، بدل الشرع، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، قال اي المستحل للحكم بغير ما انزل الله. طبعا اللي بينقل بيسيب الحته الاخرانيه، تمام. طبعا انت كده ممكن تقول وقعنا على بغيتنا، ابن تيميه كفر مين؟ الذي حلل الحرام المجمع عليه، او حرم الحلال المجمع عليه، او بدل الشرع المجمع عليه. قالوا لك والحكام دول عملوا ايه؟ بدلوا الشرع. وحتى بتيجي تجد في كتبهم كده مصطلح اسمه مصطلح ايه؟ التبديل او الاستبدال. قال ابن تيمية الذي يفعل هذا كافر مرتد باتفاق الفقهاء، فنقل شيخ الاسلام الاجماع. وابن تيمية حينما ينقل الاجماع ليس كسائر الناس. ابن تيمية رحمة الله عليه كان متورع جدا في نقله للاجماع، فساعة ان ينقل الاجماع يكون ايه؟ واثقا تماما. فهذا القول يأخذوه، يقول لك الحكام بغير ما انزل الله وبالذات في زماننا بدلوا الشرع المجمع عليه. طبعا فاتهم ان في اخر الكلام بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي المستحل للحكم بغير ما انزل الله. يبقى شيخ الاسلام ابن تيميه هنا لما قال اي المستحل، يبقى جعل التكفير باطلاق ولا اشترط الاستحلال؟ اشترط الاستحلال كاجماع العلماء اللي نقلنا عنه. واحد يقول طب قصه التبديل، نقول له ما معنى كلمه التبديل في اصطلاح الفقهاء؟ نفهمها. قالوا التبديل هم اللي بيكفروا باطلاق، يقول لك التبديل انك تيجي تاخد حكم من احكام الشرعيه تلغيه وجيب بداله قانون من القوانين الوضعية. حد السرقة قطع الايد احنا نقول سجن. حد مثلا القتل القصاص. يقول لك لا ممكن 25 سنة ولو كان في مثلا سبق اصرار وتنصت يبقى في ايه الاعدام مش كده. الى اخر ما ورد في مخالفة القانون الوضعي للشريعة الاسلامية. يقول لك هو ده التبديل. قال لك لا كملوا كلام ابن تيمية في نفس الصفحة. انقل بقى عن ابن تيمية في نفس الصفحة صفحة 268 بيقول لشيخ الاسلام يقول والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. يبقى الشرع المبدل عن ابن تيمية بمعنى ايه؟ انك تيجي على الحكم الشرعي وتجيب حكم بداله وتقول هذا من عند الله. ساعة ما تقول هذا من عند الله يبقى هو ده التبديل. والكلام ده وجدناه عند مين برضو؟ عند ابن العربي. ابن العربي صاحب كتاب احكام القرآن. شوف ابن العربي بيقول يا ابو بكر في احكام القرآن الجزء الثاني صفحة 624 يقول وهذا يختلف الكلام اللي نقلناه في كده. ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. يبقى التبديل عند ابن العربي وعند العلماء وعند ابن تيمية اللي هو تغيير الحكم وتقول هذا من عند الله. عين الذي فعله اليهود. لان اليهود عملوا ايه؟ سألهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم بيحمموا يسودوا الوجه ويركبوه حمار بالمقلوب. فسألهم وقال لهم اتجدون هذا في التوراة؟ قالوا نعم. سألهم عن حكم الله في التوراة فقالوا هذا. يبقى افتروا على الله ايه؟ الكذب. وقالوا هذا من عند الله. هو ده التبديل. شوف كلام ابن العربي بيقول ايه؟ وهذا يختلف. ان حكم بما عنده على انه من عند الله نسب ربنا يبقى افترى على الله الكذب فهو تبديل له يوجب الكفر. وان حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على اصل اهل السنة والجماعة في الغفران للمذنبين. يبقى امتى يصبح تبديل يا اخوانا؟ لو قال هذا من عند الله. نرجع لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية تاني قال والشرع المبدل لانه قسم الشرع لثلاثة شرع منزل وشرع منسوخ والثالث قال والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. هو ده اللي ابن تيمية بينقل فيه الايه الاجماع ان التبديل اللي هو التغيير وتقول هذا من عند الله. لكن لو ما قلتش من عند الله ما يبقاش تبديل في اصطلاح العلماء. نرجع لكلام ابن تيمية تاني اللي قاله وبيستدلوا بيه عشان تفهموا على ايه على وجه السليم. يقول والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه. شوف كلامهم بيوزن بدقة ما يقولش حلل الحرام او حرم الحلال لا المجمع عليه. طب ليه المجمع عليه؟ قال لك عشان ما يبقاش فيه شبهة لانه احتمال يكون فيه شبهة مش كده ولا لا. لكن كل ان الامر ما هو الاجماع فايدته. بعض الفقهاء يقول لك ثبت هذا بالكتاب والسنة والاجماع. تقول له طب هو لو ثبت بالكتاب والسنة ايه فايدة الاجماع؟ يقول لك لرفع الايه الشبهة. لان لو الحكم موجود في الكتاب واقول لك هو ده تقول لي ما جايز مؤول ما جايز في فهم تاني عند السلف. لكن لما اقول لك اجمع العلماء رفعت الشبهة. تمام رفعت شبهة الاختلاف. فشوف فايدة لما العلماء يقولوا ثبت بالكتاب والسنة والاجماع عشان يرفع شبهة الايه الخلاف بين العلماء يا اخوانا. واضح؟ فابن تيمية يقول رحمة الله عليه والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه بدله يعني قال هذا من عند الله كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء فيش خلاف. وفي مثل هذا نزل قوله على احد القولين ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون لان في قول في الايه الثانيه اللي هو ايه كفر اكبر. فقال على القول الثاني اللي هو انه كفر اكبر اي المستحل للحكم بغير ما انزل الله. انا اعيذكم بالله ان تتركوا هذه النصوص ولا ترجعوا اليها، لا ارجعوا فيها. وشوفوا كلام شيخ الاسلام في المجلد الثالث من 267 ل 268 عشان تشوفوا الكلام ده والاستدلال صح، لان في بعض الناس يستدلوا بالكلام اللي بيستدل بيه بالتحليل يستدلوا بيه بالتحريم ويروا اقوال اهل العلم. نعم مجموع فتاوى، انا بقول لك المجلد الثالث صفحة 267 ل 268 مجموع فتاوى ابن تيمية. في منهاج السنة النبوية هننقل نص تاني برضو بينقلوه، هم اللي بينقلوه، هنستدل باستدلالاتهم بس ايه نفهم اقوال اهل العلم صح، ما نحاولش نفهمك غلط، نفهمها حسب ما ايه ما هي موجودة عندنا. قال شيخ الاسلام في المجلد الخامس صفحة 130 من منهاج السنة النبوية: لا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله فهو كافر. اللي ما يعتقدش الوجوب، لان اللي ما يعتقدش الوجوب يبقى ايه؟ ايه؟ يبقى كافر. اللي ما يعتقدش افهم بقى واعرف اصطلاحات العلماء، لان احنا بنقول لا يكفر الا الجاحد او المستحيل. فهنا بيقول من لم يعتقد، لا ريب ان من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فمن استحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. اللي ايه؟ اللي يستحل ان يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما انزل الله فهو كافر. يقول فانه ما من امة الا وهي تأمر بالحكم بالعدل. كل امة حتى الامم الكافرة كله بيقول احنا بنحكم بالعدل، كله بيدعي هذا. وقد يكون العدل في دينها ما رآه اكابرهم، يظن ان العدل اللي قالوا اكابر. بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم شيخ القبيلة وغيره، ويرون ان هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة. ينبغي يعني واجب عليهم ان هم يحكموا بهذا دون الكتاب والسنة. يبقى ده في جحد واستحلال ولا لا؟ وين؟ قال وهذا هو الكفر. فان كثيرا من الناس اسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون الا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون يعني الاكابر. يقول فهؤلاء اذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار، والا كانوا جهالا. العبارة الاخيرة دي هي دي اللي بيستدلوا بيها. اعيدها عليها حضراتكم تاني ونحاول نفهمها في ضوء فهم العلماء السلف، عشان تعرف ان ابن باز لما قال بالتفصيل والالباني وعلماء عصرنا كابن عثيمين كانوا هم افهم لكلام ابن تيمية من الدعاء والوعاظ وطلبة العلم، لان هم العلماء الذين يفهمون لغة الفقهاء. واضح يا اخوانا؟ اقول جملة ابن تيمية تاني من هذه السنة النبوية اللي بيستدلوا بها، واستدل بها محمد قطب في واقعنا المعاصر على التكفير باطلاق، وافتكروا ابن تيمية دلوقتي وخد محمد قطب بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية. شوف شيخ الاسلام بيقول ايه. يقول فهؤلاء اللي هم اسلموا لكن لا يحكمون الا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، يقول فهؤلاء اذا عرف انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله، علموا وعرفوا انه لا يجوز الا الحكم بما انزل الله والحكم بغير ما انزل الله حرام، اذا عرفوا هذا فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا. يبقى الالتزام عكس الايه؟ خد بالك، بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار، والا كانوا جهالا. يبقى يعذرهم بجهلهم لو لم يعرفوا، لكن لو عرفوا ولم يلتزموا بل استحلوا فهم كفار. ما معنى كلمة التزموا؟ كلمة التزموا للأسف بيجيبوا الكلمة ويظنوا ان معناها بمعنى المعنى الدارج عندنا احنا كعامة الناس، نقول شاب ملتزم يعني ايه؟ مستقيم وبيطيع ربه. لا، كلمة الالتزام بمعنى الإذعان والإيجاب على النفس، عمل قلبي. الالتزام عمل قلبي بمعنى راجع معجم الفقهاء صفحة 86 للدكتور رواد قلعجي. معجم الفقهاء يقول الالتزام بمعنى الإذعان او الإيجاب على النفس. يبقى الالتزام عكس ايه؟ عكس الاستحلال. طب الإمام بيقول هنا فلم يلتزم واستحله. يبقى كلمة الالتزام عكس الاستحلال. ده معجم الفقهاء. واحد يقول لك طب وهو معجم الفقهاء تحج علينا؟ نشوف كلام ابن تيمية بيقول ايه وكلام ابن القيم وغيرهم. فقول الفقهاء اما نقول التزم احكام الاسلام معناه انه اوجب على نفسه الاخذ بها. فلو لم يلتزم اما اوجبش على نفسه اجحد الحكم ولا لا؟ واستحل. تمام. ولذلك قال الامام السعدي، تعرفونه؟ الشيخ السعدي، الشيخ ابن عثيمين، يقول في تفسير قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقول فمن استكمل هذه المراتب اللي هي التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، التحكيم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، نفي الحرج مش كده، ويسلموا تسليما. فمن استكمل هذه المراتب الثلاثة فقد استكمل مراتب الدين كلها. لان الهادي يعني احتاجها تاني، لان بعضهم فسرها تفسير خارجي، تفسير الخوارج، وقال اللي ما استكملش المراتب الثلاثة دي يبقى فيش ايمان، نفع اصل الايمان في قلبه. شوف السعدي تفسيره السلفي بيقول ايه، فقد استكمل مراتب الدين كلها، يبقى ده ايمانه ايمان كامل. لكن لو حدث الحرج او عدم التسليم او عدم التحكيم لا يكفر الانسان الا اذا ايه؟ استحل. وهنجيب لك الكلام ده ونشوف كلام ابن تيمية في هذا الامر ايضا في تفسير هذه الاية. فالسعدي بيقول فمن استكمل هذه المراتب فقد استكمل مراتب الدين كلها، فمن ترك هذا ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العاصين. من لم يلتزم كفر، ومن تركه، ترك التحكيم، ترك تحكيم الله والرسول صلى الله عليه وسلم مع التزامه، لابد انك تفهم ان الالتزام غير العمل، صح؟ لانك لو قلت الالتزام هو العمل يبقى السعدي متناقض، لانه قال ايه؟ ومن تركه مع التزامه، ازاي انا اترك وانا ملتزم؟ يبقى الالتزام غير العمل. الالتزام لابد ان يكون ايه؟ حاجة قلبية. تمام ولا لا يا اخوانا؟ الالتزام حاجة قلبية. فشوف اعد لك كلام السعدي تاني، قال فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر. يبقى لو ترك التحكيم غير مذعن من نفسه وغير موجب على نفسه التحكيم فهو كافر، يبقى جحد واستحل. واضح ولا لا؟ قال ومن تركه مع التزامه، ازاي انا اترك وانا ملتزم؟ طبعا باللغة الدارجة بتاعتنا لو واحد ترك ما تقولش عليه ملتزم، صح ولا لا؟ امتى تقول عليه ملتزم؟ لو عمل. بس ده مش عند السلف، مش عند الفقهاء. عند الفقهاء الالتزام بمعنى ايه؟ الاذعان النفسي والاجابة على النفس، اللي هو التزام الحكم نفسي، واخد بالك، بقلبك. ولذلك شوف اجتمع الترك مع الالتزام فله حكم امثاله مع من العاصي. قال ابن تيمية في الكلام على اركان الاسلام الاربعة غير الشهادتين، قال ومورد النزاع هو في من اقر بوجوبها اللي هي الاركان الاربعة والتزم فعلها ولم يفعلها. يبقى التزم فعلها ولم يفعلها، يبقى الالتزام مش هو الفعل. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فذلك قال من التزم فعلها ولم يفعلها، اما من لم يقر بوجوبها فهو كافر. يبقى جعل من لم يقر بالوجوب عكس الملتزم، يبقى الملتزم ايه؟ الاقر بالوجوب. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كلام ابن تيمية تاني وهوضحه ونقوله كله بايه؟ برمته. يقول ومورد النزاع هو في من اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعل، اما من لم يقر بوجوبها فهو كافر بالاتفاق، وان لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع. فقدمهم ثلاث اقسام. قال بل هنا ثلاثة اقسام. القسم الاول من جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، الا يجحد، الثاني لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا. خدت بالك؟ يبقى ما اوجدهاش على نفسه وما ادعنش نفسيا، ما تكادش الكبرا او حسدا. ومثله بمين؟ فاكرين موضوع ده كتبناه قلناه قبل كده ومليته لكم. مثل بمين؟ بكفر ابي طالب لما قال لا اريد ان يعلو اثي راسي. ازاي اسكت وتبقى اثي يعني الكبر باعلى من راسه؟ فهو ترك الصلاح حتى كبرا، مش كده متكبر ولا لا؟ ما حبهاش فلم يلتزم بها. فقال الا يجحد وجوبها، لكنه يعني عارف يقولك ربنا اوجبها لكن مش مقتنع بالصلاة، لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا او حسدا او بغضا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا كافر بالاتفاق، ان يكون مقرا ملتزما لكنه تركها كسلا او تهاونا. ازاي ملتزم وما بيصليش؟ يبقى ملتزم يعني ايه؟ ها؟ متعب وموجب على نفسه. واضحه الكلام؟ يبقى لما اجي انا طبعا ده برضو زي مصطلح الانقياد، اما يقول لك وانقاد للعمل او انقاد للامر. يقول ابن تيمية في الصارم المسلول كلام الله خبر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر. كلام ربنا يا خبر يا امر، الخبر اللي يخبرك لو اخبرك واجب عليك انك تصدق. طب والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام. الانقياد انك تنفذ، قال لك لا، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المأمور به. فاذا قوبل الخبر بالتصديق وقوبل الامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب وهو الطمأنينة والاقرار. هو ده كلام ابن تيمية في الصارم المسلول المجلد الثالث صفحة 967. يجوا بعض الاخوان ينقلوا هذا الكلام وما يجيبوش تفسير ابن تيمية للانقياد، فيجعلوا من لم ينقض في الظاهر ويعمل يكفر. ولذلك جاءت شبهات الخروج او الخوارج. لازم نفهم كلام العلماء. ومن ادرى الناس باصطلاحات الفقهاء؟ امثالهم. ولذلك قلت لكم الكلام ده لا يتكلم فيه الا مين؟ المجتهدون الفاهمين. واضح يا اخوانا ولا الكلام ده فيه حاجه؟ ده كلام ابن تيمية. نرجع له تاني. قال فاذا عرفوا انه لا يجوز الحكم الا بما انزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا ان يحكموا بخلاف ما انزل الله فهم كفار. لو ما التزموش يعني ما اوجبوش على النفس، يعني استحلوا الحكم بغير ما انزل الله، والا فهم جهال. واضح يا اخوانا؟ ده كلام مين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية. يقول في منهاج السنة النبوية ايضا. خلي بالك الكلام ده هو اخطر كلام بيستدل فيه ابن تيمية، وما فيش ابن تيمية كلام تاني. خلي بالك لو عندك انت كلام تاني لابن تيمية ما فيهوش التفصيل وما فيهوش تكفير بشرط الجحود والاستحلال هتقولنا نقرأه ونفهمه في ضوء فهم العلماء. وقال ايضا في منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 130 ل 131، وقد امر الله المسلمين كلهم اذا تنازعوا في شيء ان يردوه الى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم لم يلتزم، فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. واما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهو بمنزلة امثاله من العصاة. يبقى معنى كده ان في المؤمنين من لم يتحكم الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد ما تحكمش الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة وتقول له فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وتبقى كافر. لا، فلا وربك يقسم الله فينزل ايمانك كمال ولذلك لو رجعنا الكلام السعدي بيقول ايه؟ فمن استكمل هذه المراتب التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم فقد استكمل مراتب الدين كلها. ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر. ومن تركه مع الالتزام يعني الإجابة على النفس فله حكم امثاله من العاصين. تقريبا كلامه اختصر لكلام مين؟ ابن تيمية. صح. فكلام ابن تيمية بيقول فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. واما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة امثاله من العصاة. يقول ابن تيمية وهذه الاية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الامر الذين لا يحكمون بما انزل الله ثم يزعمون ان اعتقادهم هو حكم الله. ده كلام ابن تيمية. ارجع له من اهل السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 130 ل131 اعيدوا لك تاني. بيقول فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. واما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا. باطلا وظاهرا يعني ما ظهرش منه الباطن مزعن، الباطن منقاد، الباطن موجب على النفس. طب الظاهر يقول لك ما الظاهر الذي يعمل؟ قال لك من الآن ظاهرا يعني ما ظهرش منه انه الردة، ما ظهرش منه النفاق، ما ظهرش منه الزندقة، ما ظهرش منه لان في كفر عمل يخرج من الملة لو ظهر على الانسان زي الانسان اللي يرمي المصحف او يسب الدين او يسب النبي او يبقى لو ظهر منه على الظاهر ما يعود على اصل الباطن بالبطلان اذا في الساعة دي مش هتقول عليه منقض ظاهرا وباطنا. لكن ظاهرا وباطنا الرجل بيتكلم بانه مؤمن بهذا الكلام لكن بيجي ساعة التنفيذ بيخالف. واخد بالك؟ فشوف بيقول هنا ايه؟ لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة امثاله من العصاة. لانك لو قلت لازم يحكم في كل كبيرة وصغيرة وجيت في مسألة قلت له دافع عنك اصل الايمان فقد كفرته بالايه؟ بالمعصية. واخد بالك ولا لا؟ فشوف شيخ الاسلام بيقول وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج سماهم خوارج على تكفير ولاة الامور الذين لا يحكمون بما انزل الله ثم يزعمون ان اعتقادهم هو حكم الله. مين اللي بيزعموا بقى؟ مش الحكام، لان الحاكم ما دعاش، الحاكم لو دعا ان الحكم ده هو حكم الله يبقى تبديل كفر. ثم يزعمون اللي هم مين؟ اللي بيستدلوا ان اعتقادهم هو حكم الله. واضح. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا وما ذكرته يدل عليه سياق الآية. لغاية كده كلام مين؟ شيخ الإسلام. واضح ولا كلامه فيه ألغاز؟ الحاجة الوحيدة ان انا اكون اخطأت في النقل او كتبت عليكم في النقل، فبقول لك ارجعوا وشوف ده كلام شيخ الإسلام. طيب الإمام ابن القيم نقلت لك كلامه اللي في الصرف حكم تركها وقال ان ايه الكفر نوعان، كفر جحود وتكذيب وكفر عمل. وكفر الجحود كله يخرج من الملة، فاكرين؟ لكن كفر العمل منه ما هو كفر اكبر كإلقاء المصحف وسب النبي او الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ سب الدين، سب الله وسب الرسل او قتل الانبياء او السجود للوثن، ما ده كل ده كفر ايه؟ عمل. يقول ابن القيم يضاد اصل الايمان. يبقى ده ايه؟ كفر مخرج من الملة. ما يشترطش فيه الاستحلال ولا يشترط فيه الجحود، لان اللي اشوفه بيسجد لصنم مش لسه هقول له قلبك فيه ايه؟ ده العمل ده كفر، مش كده ولا لا؟ لما تلاقي انت واحد بيقتل نبي حتى لو ماسك السيف وبقول له اشهد انك رسول الله بيقتله، يكفر ولا لا يكفر؟ بيبقى مستهزئ كمان، صح ولا لا؟ بيبقى زاد على الكفر الاستهزاء وزاد في الكفر والعياذ بالله. يبقى في كفر مخرج من الملة عمل اللي هو يضاد الايمان من كل وجه. وهناك كفر عملي لا يخرج من الملة، اي لا يناقض الايمان من كل وجه. ومثل له ابن القيم بامرين، فاكرين؟ الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاة. قريت لكم الكلام ده الدرس قبل الماضي، صح؟ كويس. يقول في مدارج السالكين المجلد الاول صفحة 335 ل337 يقول فاما الكفر فنوعان اكبر واصغر. الكفر نوعان، كفر اكبر وكفر اصغر. فالكفر الاكبر هو الموجب للخلود في النار، والاصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. الاصغر
يوجب استحقاق الوعيد انك تعاقب في الاخره، لكن تبقى في مشيئه الله، ان شاء عذرك وان شاء غفر لك، لكن ما يخلدش في النار. الكفر الاكبر هو الذي ايه يخلد في النار، كما في قوله تعالى: وكان مما يتلى فنسخ لفظه لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم، اخرجه البخاري في صحيحه. وقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: اثنتان في امتي هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحه. وقوله في السنن: من اتى امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاخر: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. كل ده كفر اكبر ولا اصغر؟ اصغر. يقول ابن القيم، وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى، مش ابن عباس لوحده، وعامة الصحابة في تأويل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل اذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الاخر. وكذلك قال طاووس، وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله شاهدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحودي كفر سواء حكم أو لم يحكم. الجحود كفر سواء حكم أو لم يحكم. يبقى هو نقل القول الأول إنه كفر أصغر، والقول الثاني عن عكرمة قال إنه جحود. قال: ومنهم من تأول على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والاسلام. وربما كان هو ده اصل الكلام في التشريع العام اللي هيجي ان شاء الله على لسان الشيخ محمد ابن ابراهيم والشيخ ابن عثيمين، وهنتكلم عن قضية التشريع العام والتشريع الايه الخاص. قال: منهم من تأول الاية على ترك الحكم بجميع، لانه جعل ما للعموم، ومن لم يحكم بما يعني بجميع ما انزل الله، وجميع ما انزل الاول حاجة فيه الايه التوحيد، فمن لم يحكم بالتوحيد والاسلام فقد كفر. قال: وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. قال: وهو ايضا بعيد، اذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. قال: ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا قطع في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما. يعني عموما يعني ايه؟ يعني قال بعض العلماء قالوا، ما اذكرش مين هم اللي قالوا هذا الكلام. ومنهم من تأولها على اهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيره غيرهما، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار اليه. والصحيح ان ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. قال: والصحيح، ده كلام الترجيح بقى ابن القيم بعد ما نقل اقوال اهل الملة كلهم. قال: والصحيح ان الحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين الاصغر والاكبر بحسب حال الحاكم، فانه ان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة فهو كفر اصغر، وان اعتقد انه غير واجب وانه مخير فيه مع تيقنه انه حكم الله فهذا كفر اكبر، وان جهله واخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين. والقصد ان المعاصي كلها من نوع الكفر الاصغر، فان المعاصي ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي اما شكر واما كفر واما ثالث، لا من هذا ولا من هذا، والله اعلم. هذا الكلام لو طرأ لا يخرج عن اقوال علماء الملة القدماء ولا المعاصرين في التحقيق له. واضح ولا لا؟ يبقى فصل الحكم ولا خدوا قولا واحدا؟ كويس. وقال ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاوية، عارفين شرح الطحاوية؟ وابن ابي العز من سلسلة تلامذة ابن تيمية وتلميذ ابن كثير، يقول: وهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة او صغيرة، ويكون كفرا اما مجازا واما كفرا اصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، حسب حاله. فانه ان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع تيقنه انه حكم الله
فهذا كفر اكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا اصغر. وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم واخطأ فهذا مخطئ له اجر على اجتهاده وخطأه مغفور. طبعا كلامه نفس كلام مين؟ انا فينا نايم يا اخواننا في ايه؟ امال جايين لما جايين تناموا؟ وقد ذكر الامام ابو عبد الله بن بطة في كتاب الابانة المجلد الثاني صفحة 723 باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها الى كفر غير خارج به من الملة، ما يخرجوش من الملة. وذكر ان هذا الباب الحكم بغير ما انزل الله، واورد اثار الصحابة والتابعين الدالة على انه كفر اصغر غير ناقل عن الملة. قال العلامة صديق حسن خان في الدين الخالص، تعرفونه؟ صديق حسن خان من تلامذة الامام الشوكاني صاحب الروضة الندية، يقول الحكام ملزمون بان يحكموا بالكتاب والسنة. ملزمون؟ حد يقدر يقول غير كده؟ لا. واما الحكام من اهل الرئاسة والدولة، طبعا صديق حسن خان كان ساعته الانجليز حاكمين البلاد وهو كان في الهند، يعني عصره هو عصرنا بل كان اربع كمان، مش كده ولا لا؟ فبيقول ايه؟ الحكام ملزمون بان يحكموا بالكتاب والسنة، واما الحكام من اهل الرئاسة والدولة فحكمهم ايضا حكم هؤلاء في امضاء الاوامر والنواهي بما انزل الله. يبقى الحكام الاولانيين اللي قصدهم اللي هم القضاء، لانه بعد كده قال على الرؤساء حكمهم ايضا حكم هؤلاء حكم القضاء في امضاء الاوامر والنواهي بما انزل الله وهو الكتاب المنزل من السماء على الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث المنزل من قلب الرسول ولسانه على الامة، الكتاب والسنة. ولكن فسد الزمان فسادا بالغا وظهر الشر في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، فلا يوجد واحد في الف من الولاة والقضاء واهل الفتوى يحكم بذلك او يعرفه او يعلمه، بل اكثر الرؤساء تابعون للفرق الضالة لا يجدون بدا من طاعتهم في الحكم الطاغوتي والقضاء الجبتي، وان كان بعضهم عالما بما انزل الله والآية الشريفة تنادي عليهم بالكفر وتتناول كل من لم يحكم بما انزل الله، اللهم الا ان يكون الاكراه لهم عذرا في ذلك او يعتبر الاستخفاف او الاستحلال. واضح؟ لان هذه القيود اذا لم تعتبر فيهم لا يكون احد منهم ناجيا من الكفر والنار ابدا. فاذا قال لابد من اعتبار الايه؟ قيد الاستحلال او الاستخفاف او يكون الاكراه عذرا له. وقال ايضا في نفس الكتاب الدين الخالص حكم الولاة والحكام المقرئين على الحكم بالقوانين الوضعية، واما من لا يقدر على ذلك وهو مكره من جهة المالك ومقهور في مجاري امور الممالك ولا يجد بدا لنفسه ولاتباعه لمصالح هناك ومفاسد في مخالفة ذلك ولا يستحب ولا يستحل شيئا مما انزله الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله ارحم الراحمين وسيد الغافرين، فلم يكفر باطلاق. واضح؟ كويس. قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في منهاج التأديب صفحة 71 قال وانما يحرم الحكم بغير ما انزل الله اذا كان المستند الى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة كاحكام اليونان والافرنج والتطار وقوانينهم التي مصدرها اراؤهم واهواؤهم وكذلك البادية وعاداتهم الجارية. دائما الشيخ الاسلام لجميع هذا قال فمن استحل الحكم بهذا في الدماء او غيرها فهو كافر، فمن استحل فهو كافر. قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وهذه الاية ذكر فيها بعض المفسرين ان الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الاكبر، لانهم فهموا انها تتناول من حكم بغير ما انزل الله وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل. يقول هذه الآية من حكم بغير ما انزل الله وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل تتناول من حكم بغير ما انزل الله وهو غير مستحل لذلك.
لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل وان كفره مخرج من الملة. الى الان في حد يا اخواننا خالف وقال ان الكفر على عمومه؟ ولذلك لو جاء اي اخ كائنا من كان كائنا من كان وخالف هؤلاء نقول له دليلك ايه؟ ما ينفعش ورقة تتقدم لواحد يقول له ايه رأيك في الكلام ده؟ يقول انا موافق او غير موافق. احنا هنا اخواننا مش في مجلس من المجالس اللي انتوا عارفينها ونقول مين موافق وده يرفع ايده. ده دين ينقل هكذا، ما يعرضش رأي. يعني الكلام ده كله ما يشبع بما نقراه واحد يقول انت رأيك في ايه؟ من انا حتى اقول رأيي؟ ولا ايه اخوان؟ من انا حتى اقول رأيي؟ واضح الكلام ولا كويس؟ ببعد كده نرجع الى كلام شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اللي كنا نقلناه الدرس الماضي وبنكمله. قال رحمة الله عليه: ومن يدرس في مجموع الفتاوى والمقالات المجلد الثاني صفحة 226 ل 230، قال: ومن يدرس القوانين او يتولى تدريسها، لان بعض اخواننا في الحقوق بيسألوا عن هذا، ومن يدرس القوانين او يتولى تدريسها ليحكم بها او ليعين غيره على ذلك مع ايمانه بتحريم الحكم بغير ما انزل الله ولكن حمله الهوى او حب المال على ذلك، فاصحاب هذا القسم لا شك فساق، تمام، وفيهم كفر وظلم وفسق، لكنه كفر اصغر وظلم اصغر وفسق اصغر، ولا يخرجون به عن دائرة الاسلام، وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم. يبقى الشيخ ابن باز ما قالش ده قولنا، قال وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم، وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف، كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم، وذكر معناه العلامة ابن القيم في كتاب الصلاة. قال: ومن يدرس القوانين او يتولى تدريسها، وبقول لك اللي يدرسها عشان يحكم بيها او يعين غيره جعل كفره وفسقه وظلمه اصغر، لكن ما خرجوش من الملة. ومن يدرس القوانين او يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها حتى ولو ما حكمش، سواء اعتقد ان الشريعة افضل ام لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر باجماع المسلمين كفرا اكبر، مع انه ما حكمش لكن استحل الحكم بغير ما انزل الله. واضح يا اخوانا؟ لانه عمل ايه؟ انكر معلوم من الدين بالضرورة، واضحة؟ فاصبح كافر باجماع المسلمين كفرا اكبر، لانه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بالضرورة انه محرم، فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما، ولانه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شوف كفر ليه كفره؟ لانه انكر معلوم من الدين بالضرورة، ولانه قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعاند الكتاب والسنة، وقد اجمع العلماء على كفر من استحل ما حرمه الله او حرم ما احله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة. ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الاربعة في باب الردة اتضح له ما ذكرنا. انا بقى بسأل فيه ابن باز رحمة الله عليه كلام واضح قوي، ليه ما حدش بينقد ابن باز؟ يعني انا بلاقي كتب في نقد خالد العنبري هدية، في نقد علي حسن عبد الحميد هدية، حتى الشيخ الالباني قالوا عليه، ليه ابن باز الالسنة معاه مخروفة؟ يا اخوانا بنسأل، انا عاوز اللي يرد يرد على ابن باز بالاسم، اتحدى. ابن باز كلام واضح جدا وجلي، حتى لما قالوا له انت بتعليقك على فتح المجيد قلت انا هذا ليس من كلامي، ده كلام الشيخ حامد الفهمي، واجيب لك نص في تويتر. قالوا له محمد ابن ابراهيم قال ليس بمعصوم. خدوا بالكم انا بسأل سؤال بريء، اود الاجابة ممن يحسنها. لما لا يؤلف كتاب في الرد على الشيخ ابن باز واتهامه بالارجاء؟ انا بسأل، هي القضايا دي فيها ناس ليهم حصانة وناس تانيين ما لهمش ضهر، ناس مسنودة وناس مش مسنودة. اوعى تفتكر بالكلام ده انا بقطع في الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز ده بقول لك لا يؤخذ في هذه الامور الا قوله هو والشيخ الالباني وامثالهم، لكن انا بسأل للمخالفين ليه ابن باز لم يتعرض للنقد؟ لان ابن باز اكبر من ان ينقضوا احد، ولذلك اللي نقضوه ظهروا على حياتهم وكفروه، اللي هم الذين يكفرون الدولة السعودية، الذين يعيشون في لندن امثال ابو قتادة الفلسطيني وابو بصير السوري وغيرهم، فدول معروفين. والاخ المسكون ده اللي مألف لنا رسالة وبعد لنا ينفس بسمومه لدى الشبيبة عندنا اللي احنا بنسأل هنا عليه. انا عاوز واحد من الذين يكفرون باطلاق ينقض الشيخ ابن باز بالاسم كده. كلامه واضح ولا انا فاهمه غلط؟ نكمل. يقول في مجموع الفتاوى برضو المجلد الاول صفحة 137، ويدخل في القسم الرابع، القسم الرابع اللي هو قال فيه من اعتقد ان هدي غير النبي اكمل من هديه، وان حكم غيره احسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. قال من اعتقد ان الانظمة والقوانين التي يسنها الناس افضل من شريعة الاسلام، او انها مساوية لها، او انه يجوز التحاكم اليها، ولو اعتقد ان نظام الاسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين. تعبيني معي النهاردة. او انها مساوية لها، او انه يجوز التحاكم اليها، ولو اعتقد ان نظام الاسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، او انه كان سببا في تخلف المسلمين، او انه يحصر في علاقة المرء بربه دون ان يتدخل في شؤون الحياة الاخرى، كل دول جحتين ومستحيلين ولا لا؟ هم دول اللي كفروا من الشيخ. قال ويدخل ايضا من يرى ان انفاس حكم الله في قطع يد السارق او رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحالي، اولها مجية او غيره، يكفر ولا ما يكفرش؟ ده بيتكلم عن النواقض. قال ويدخل ايضا كل من اعتقد انه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات او الحدود او غيره، يجوز، يبقى معنى كده انه جحد الحكم واستحل الحكم بالقوانين، واضحة؟ وان لم يعتقد ان ذلك افضل من حكم الشريعة لانه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله اجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر باجماع المسلمين. واضح؟ كويس. اللجنة الدائمة ايام ما كان رئيسها الشيخ ابن باز ونائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كانوا شيوخ الدنيا رؤساء اللجنة، عرض عليه السؤال متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فتوى رقم 5226، 5226، قال متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال فاما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، فنرى ان تبين لنا الامور التي اشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها، مش انت اللي هنعرفك القواعد وتقعد تكفر الناس وتعمل لك مجلس علم في الجامع بتاعك ولا الزاوية متر في متر وتقعد تحكم بالكفر على سائر الناس، لا انت تستفتينا واحنا نجاوبك، شوف اهل العلم. فشوف بيقول ايه. قالوا فاما نوع التكفير في قوله تعالى فهو كفر اكبر، امتى؟ قال القرطبي في تفسيره، قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله ومن لم يحكم بما انزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يبقى عرفت امتى يبقى كفر اكبر؟ جحد او رد. واما طبعا الناس دي ما تجيش تقول لهم المقصود حكم تشريع عام ولا تشريع خاص ولا مسألة صغيرة ولا تشريع للدولة، لسبب لان الناس دول عايشين في واقعنا وعارفين اللي بيسأل بيتكلم من بلد بتحكم بالقوانين الوضعية، وإلا ما هو اللي بيكفر بيكفر الكل، ما هو بيكفروا حتى الدولة السعودية، ما هو برضه بيقولوا ايه؟ هتقول له السعودية بتقيم الحدود، هيقول لك ما هي بتوالي أعداء الله، مش كده؟ ما هي بتوالي أعداء الله، وموالاة أعداء إلا الكفر، يعني برضه مش هيعوزهم التدليل على تكفير الحكومة السعودية، يعني اللي بيكفر هنا هيكفر هناك، خلي بالك. فلما بيسألوا السؤال ده ردت عليهم لكن في الفتوى وقالت ايه؟ واما من حكم بغير ما انزل الله وهو يعتقد انه عاص لكن حمله على الحكم بغير ما انزل الله ما يدفع اليه من الرشوة، وكلمة الرشوة مش معناها 10 جنيه خدها القاضي، كلمة الرشوة هنا الناس دول فقهاء بالواقع وبالدين وفاهمين ايه المقصود بكلمة الرشوة. فبيقولوا ايه؟ ما يدفع اليه من الرشوة او غير هذا، او عداوته للمحكوم عليه، او قرابته او صداقته للمحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره اكبر، بل يكون عاصيا وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. ومضي على الفتوى دي مين؟ الشيوخ الكبار برئاسة ابن باز والشيخ عبد الرزاق عتيه. الفتوى الثانية 5741، ومن لم يحكم بما انزل الله هل هو مسلم ام كافر كفرا اكبر وتقبل منه اعماله؟ قالوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله، قرأوا الايات، لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر يخرج من الملة. اما ان فعل ذلك من اجل الرشوة او مقصد اخر، مقصد اخر دي بقى تذهب فيها نفس كل مذهب، وهو يعتقد تحريم ذلك، فانه آثم، يعتبر كافرا كفرا اصغر وظلما اصغر وفسقا اصغر لا يخرجه من الملة، كما اوضح ذلك اهل العلم في تفسير الايات المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فتوى 6310، ما حكم من يتحاكم الى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على ازالتها؟ فماذا قالوا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الواجب التحاكم الى الكتاب والسنة عند الاختلاف. قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللجنة بتكلم، والتحاكم يكون الى كتاب الله تعالى والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يتحاكم اليهما مستحلا، مستحلا مع انها قوانين وضعية، ايه يعني تشريع عام ولا مش تشريع عام؟ قوانين وضعية مش معناها ان حكم واحد، قوانين. مستحلا التحاكم الى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال او منصب، فان لم يتحاكم اليهما يعني الى الكتاب والسنة، مستحلا التحاكم الى يعني ما استحلش بدافع طمع او مال او منصب، فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الايمان. واضح؟ يعني لو واحد راح تحاكم كمان كويس. سئل الاستاذ العلامة الشيخ عبد المحسن العباد، تعرفونه؟ عارفين ولا لا؟ امام المسجد النبوي واستاذ في الجامعات السعودية من العلماء الكبار في شرحه لدرس الشرح صحيح سنن ابي داود. قيل له هل استبدال الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية كفر في الغريبة؟ اقول لكم تعرفوه ولا لا؟ هم بس عرفت ابو بصير وعرفت ابو قتاده وعرفت الراجل المسجون ده اللي ربنا يهديه، يعني معرفتش دول بس اللي عرفتوهم، والعلماء ما عرفتهمش. يا زعلان عليكم قوي، والله زعلان عليكم، بتدوروا بس على الحاجات اللي تجيب لكم وجع القلب. هل استبدال الشريعه الاسلاميه بالقوانين الوضعيه كفر في ذاته، كفر في حد ذاته بدون استحلال يعني، ام يحتاج الى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما انزل الله وجعل القوانين تشريعا عاما مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ فاجاب رحمة الله حفظه الله، ما ماتش عايش، ربنا يمد في عمره. قال يبدو انه لا فرق بين الحكم في مسألة او 10 مسائل او 100 او 1000 او اقل او اكثر، لا فرق ما دام الانسان يعتبر نفسه انه مخطئ وانه فعل امرا منكرا وانه فعل معصية وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. واما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة يستحل فيها الحكم بغير ما انزل الله يعتبر نفسه حلالا فانه يكون كفرا. ده فهم العلماء الكبار، واضح يا اخوانا ولا لا؟ شوف الشيخ محمد نصر الدين الالباني طبعا فتوته في التحذير من فتنة التكفير، وطبعا لما بننقل عشان نبقى واضحين بننقل من الكتاب ده، لان اللجنة دايما لما افتت بتحريم طبع كتاب التحذير كانت تقصد المقدمة والحواشي بتاعت علي حسن عبد الحميد لان كان فيها اخطاء، تمام؟ لكن ما تعرضوا لا الكلام الشيخ الالباني ولا الكلام الشيخ ابن عثيمين ولا الكلام الشيخ ابن باز، لان بالطبع هذه الاسماء الكبيرة اكبر من ان تتعرض اللجنة لنقض كلامهم. ليه؟ لان اللجنة مكونة من تلاميذهم، تمام؟ فمستحيل انهم يتعرضوا لكلام الشيوخ الثلاثة، فنحن ننقل عن الشيوخ. خلاص الأدب. رحمة الله عليه. ولذلك هنتكلم عن عصر ابن تيمية علشان نوضح امر هام جدا ينبغي لاخواننا اللي هم يعرفوه عن عصر الشيخ الاسلامي ابن تيمية. يعني ابن تيمية على سبيل المثال لما بيتكلم، وده مثال غريب نحب ان احنا برضو نقوله في كلام شيخ الاسلام، يقول: وكذلك النجاشي وان هو وان كان ملك النصارى فلم يطعه قوم في الدخول في الاسلام. ركز بقى بالقصة دي وانا عديها. النجاشي كان ملك على النصارى، فلم يطعه قوم في الدخول في الاسلام، بل انما دخل معه نفر منهم، ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه واخبرهم بموته يوم مات، وقال: ان اخا لكم صالحا من اهل الحبش في مات. ثم قال ابن تيمية: وكثير من شرائع الاسلام او اكثرها، وكثير من شرائع الاسلام او اكثرها، كمل بس النص، لم يكن دخل فيه لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي انه لم يكن يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لان ذلك كله كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم، ابن تيمية بيقول قطعا، انه لم يكن يمكنه ان يحكم بينهم بحكم القرآن، ما كانش يقدر يحكم بالشريعة، والله قد فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم بالمدينة انه اذا جاءه اهل الكتاب لم يحكم بينهم الا بما انزل الله اليه، وحذره ان يفتنوه عن بعض ما انزل الله اليه، وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن بحد الرجل، وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع، النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك. الكلام ده قايله فين؟ قال: فان قومه لا يقرونه على ذلك، يعني خايف من قومه فامتنع عن الكفر. ده من اجل السنة المجلد الخامس صفحة 112 و113. طبعا واحد يقول ده جايز ما يعرفش الاحكام الشرعية، لا كان يعرفها، لان ابن الاعرابي في معجمه اسند باسناده عن ابن عفاف ان 40 من اصحاب النجاشي قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم فشهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم احد، فكانت فيهم جراحات في احد في السنة الثالثة، والنجاشي مات في فتح مكة بعدها بحوالي 5 سنين، خد بالك، فهم جم شهدوا احد فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم احد، فلما رأوا ما بالمؤمنين من الجراحة او الحاجة قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان اهل ميسرة فأذن لنا نجيء باموالنا فنواسي بها المسلمين، فأذن لهم فجاءوا باموالهم فواسوا بها المسلمين، فأنزل الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إلى قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، يعني الفلوس اللي كانوا بيواسوا بها إخوانهم من المسلمين. طبعا انت عندك هذه الحادثة فيها شيء يوضح أمر إن الحاكم أحيانا لو كان خايف وامتنع عن الحكم بما أنزل الله خوفا ممكن من شعبه وممكن من غير شعبه، وده اللي قاله الشيخ الشيخ ابن عثيمين لما قال: ربما كانوا يخافون من اناس اقوى منهم. خلي بالك، شوفوا العلماء اللي بيقولوا عليهم ان هم مش فقهاء عصر، مش فقهاء واقع ومش عارفين، شوف كلام الامام رحمة الله عليه ابن تيمية في هذا الشأن. امر تاني نحب ان ننقله عن ابي اعلى المودودي، بيتكلم عن عصر الشيخ الاسلامي ابن تيمية، شوف بيقول ايه، وبعد كده هنتكلم عن جنكيز خان وفتوى ابن كثير، لان دايما اخواننا كانوا بيستعجلوا، بقول لكم كل حاجه هتيجي في ايه؟ في وقتها. هنتكلم عن ابن كثير وعن جنكيز خان وعن الياسق اللي بيتكلموا فيه من ايام جماعه التكفير وجماعه الجهاد وجماعه الجماعه الاسلاميه وعمر عبد الرحمن، كانوا دايما بيستدلوا، حتى كتاب الفريضه الغائبه بتاع محمد عبد السلام فرج كان بيستدل بقصه الياسق. هنتكلم عن الياسق ونشوف هل فهموه حق الفهم ولا فهم العلماء للياسق كان ايه. شوف عصر ابن تيميه الاول نتكلم عنه. يقول المودودي: وكانت حال الامراء، عن الامراء ايام عصر ابن تيميه المماليك، عندئذ ان اكبر دولة كانت بقيت بايدي المسلمين سليمة من غارات التتار
وعدوانهم هي دولة المماليك في مصر والشام. وهؤلاء المماليك كانوا قسموا قانون دولتهم على قسمين، احدهما قانون شخصي تنحصر دائرته في امور النكاح والطلاق والميراث، فكان يفصل فيها بحسب احكام الشرع زي ما بيحصل في عصرك. الاحوال الشخصية كلها مستمدة من الشريعة، المواريث والنكاح والطلاق. والاخر قانون مدني يحيط بجميع شؤون الناس الداخلة تحت قسمي الحقوق والكنايات، ويسيطر على نظام الدولة كله، تشريع عام ولا خاص، وهو مبني تماما على الدستور الجنكيزي المتطرف. احنا واخدين شوية من فرنسا وهم واخدين منين؟ من جنكيز خان. ذلك الى ان ما كان رائجا في البلاد من قانون الشرع الشخصي لم يكن الا لعامة الرعية، يعني حتى القانون الاحوال الشخصية كان للرعية، اما المماليك الحكام فكانوا يتبعون حتى في امورهم الشخصية القانون الجنكيزي للشرع المحمدي في اغلب الاحوال. لكي نقدر كيفية سلوكهم المعارض للاسلام، حسب كما رواه المقريزي من ان المماليك كانوا قد اذنوا في قيام دور البغاء في بلادهم مطلقا اللي هي بيوت الدعارة، وكانت ضربت على البغايا ضريبة يودع دخلها بيت مال الدولة الاسلامية. كان معظم من عاصر ابن تيمية من العلماء والصوفية عالة على هذه الدولة، فلم يحس في نفس واحد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الاسلامي. طبعا الكلام ده في طعم سائر العلماء لا نقبله، يعني الموجود هنا بيخطأ كل العلماء في عصر ابن تيمية وهذا لا نقبله، لكن هو ما ينقله عن المقريزي هو ده اللي احنا بنستدل به. يقول: ولكنه لما قام الامام ابن تيمية يسعى للاصلاح اخذتهم الانفة والحمية بغتة، فغدوا يفتون ان هذا الرجل ضال مضل يقول بالتكسيم والتجبين، منحرف عن طريقة السلف، عدو للتصوف واهله، يجرئ على الصحابة والتابعين بنقضه، ويختلق في الدين اشياء فلا تجوز خلفه الصلاة، وان كتبه ومؤلفاته لخليقة بان تحرق. هذا الكلام لا يعني منه سوى ده، الكلام ده في كتاب تجديد الدين للموجودي اللي سيد قطب يقول عليه المسلم العظيم، وبياخذ بكل اقواله ويبور اقواله في كتاب الظلام. الموجودي ينقل هنا ونحن لا يعنينا الا نقله، دي كانت عصر ابن تيمية من الناحية التشريعية القانونية. ومع ذلك ما خرج ابن تيمية على امراء عهده ولا خرج، ايتوني بنص واحد يدل على خروجي. ده حتى لما بيتكلم في مناظرة العقيدة الوسطية بيقولوا ليه الامر تمام ولا ما قريتوهاش؟ والله ما قريتوها. انتوا معانا ولا جايين منين؟ ما قريتوش المناظرة في الوسطية وجايين بيتكلموا في التكفير. طيب ده كان عصر شيخ الاسلام ابن تيمية. تعال بقى نشوف ايه بقى قصة الياسق وايه قصة جنكيز خان. اولا الامام ابن كثير قال كلام دايما حبايبنا بتوع التكفير بيجيبوه، زي ما بيجيبوا كلام ابن تيمية ده بيجيبوا ده على طول. قال ابن كثير في البداية والنهاية بعد ان ساق نطفا من الياسة، ذكره علاء الدين الجويني في ترجمة جنكيز خان، قال ابن كثير: وفي ذلك مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الانبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين. هي دي اللي بقول لك، ابن كثير نقل اجماع المسلمين على تكفير من حكم بالياسق، والياسق ده القوانين الوضعية، يبقى اجمع المسلمون على تكفير من حكم به، صح؟ هو ده الاستنتاج اللي بيستنتجه بيه، صح ولا لا؟ هي دي قضية الياسق. ما احنا واخدين شبهاتهم شبه ايه؟ شبه. شفت عصر ابن تيمية وما كفرش. طب تعال بقى نشوف ابن كثير قال الكلام ده ليه؟ خد بالك من الكلام. قال عن الياسق: وفي ذلك مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الانبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخة زي التوراة والانجيل كفر، ف فكيف بمن تحاكم الى الياس وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين. قال تعالى: افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. طبعا جنكيز خان نحب ان نعرف فيه، الراجل ده كان كافر كفر اصلي ولا كان مسلم؟ كان كافر، يبقى ده اصلا مشرك. الامر الثاني، الياس او الياسق خليط ملفق من اليهودية والنصرانية وشيء من الملة الاسلامية، واكثرها اهواء جنكيز خان زي ما ابن كثير قال وهنقوله عنه بالضبط. ثالثا، المتحاكمين اليها او الحاكمين بها يقدمونها على شرع الله، وكلمة التقديم بمعنى الايه؟ التفضيل، يفضلونها على شرع الله. مما نأخذ هذا الكلام؟ من ابن تيمية. شوف ابن تيمية بيقول ايه في المجلد 28 صفحة 523 من مجموع الفتاوى، اكتب عشان ترجع. المجلد 28 صفحة 523 قال عن اتباع جنكيز خان: يجعلون دين الاسلام كدين اليهود والنصارى، اول حاجة، وانها كلها طرق الى الله، كل الطرق تؤدي الى روما، كله الدين اليهودي والنصراني والاسلام كله زي بعضه، كله طريق الى الله، في منزلة المذاهب الاربعة عند المسلمين. ثم منهم من يرجح دين اليهود او دين النصارى، ومنهم من يرجح دين المسلمين. هذا في حد ذاته ايه؟ ما خايفين تكفروا؟ والله العظيم كفر بالاجماع، صح؟ كويس. وقال ابن تيمية بيكمل: حتى ان وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفا مضمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى، وانه لا ينكر عليهم ولا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا يؤمرون بالانتقال الى الاسلام. ده وزيرهم المنافق اللي هو اظهر الاسلام قال الكتاب يقول هذا الكلام. وقال رحمة الله عليه في نفس المجلد صفحة 521: كما قال اكبر مقدميهم الذين قدموا الى الشام وهو يخاطب المسلمين ويتقرب اليهم باننا مسلمون، بقول لهم احنا مسلمون زيكم، فقال: هذان ايتان عظيمتان جاء من عند الله، محمد وجنكيز خان، فهذا غاية ما يتقرب به اكبر مقدميهم الى المسلمين. عايز يتقرب لهم؟ تقول لهم اسمعوا المسلمين زيكم، اكبر ايتين عظام من عند ربنا نبيكم وجنكيز خان. يقول ابن تيمية: فهذا غاية ما يتقرب به اكبر مقدميه من المسلمين، ان يسوي بين رسول الله واكرم الخلق عليه صلى الله عليه وسلم وسيد ولد ادم وسيد ولد ادم وخاتم المرسلين، وبين ملك كافر مشرك من اعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس بخت نصر وامثاله. وقال شيخ الاسلام في نفس المجلد: وذلك ان اعتقاد هؤلاء التتار، اسمع بقى، كان في جنكستان عظيما، فانهم يعتقدون انه ابن الله من جنس ما يعتقدوه النصارى في المسيح، ويقولون ان الشمس حبلت امه، الشمس حبلت امه، وان امه كانت في خيمه، وانها كانت في خيمه، فنزلت الشمس من قوه الخيمه فدخلت فيها حتى حبلت، ومعلوم عند كل ذي دين ان هذا كذب. ده ابن تيمية يقول: وهذا دليل على انه ولد زنا، وان امه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عن نفسها معرة الزنا. حبل كيف الحرام اخترعوا قصة والد الشمس اللي حبلت. هذا كلام ممكن يقوله اي زنديق او اي فاسق او اي فاسق. وقال ايضا في نفس المجلد وقريبا من نفس الصفحات: وهم مع هذا يجعلونه اعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهواه، حتى يقول لما عندهم من المال: هذا رزق جنكيز خان. الرزق اللي بيوصل اليوم ده رزق جنكيز خان، ولما اكلوا يشكرونه على اكلهم وشربهم، وهم يستحلون قتل من عاد ما سنه لهم هذا الكافر الملعون. يستحل قتل اللي يعادي سنة جنكيز خان الملعون الكافر المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين. هي دي احوال التتار لمن عاصرهم ومن عايشهم. ولذلك نقل ابن كثير اجماع المسلمين على كفر هؤلاء. ولا في شك في كفرهم؟ ده من شك في كفر من هذا حاله فقد كفر باجماع المسلمين. تمام يا اخواننا. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، قال ينكر الاخ جبل الورقة وقال تقول ايه ده هنقرأ ونشوف اهل العلم يقولوا جبل الورقة كل يومين يجيب لي الورقة دي تقول ايه بكلام ابن كثير جاية. احنا مش هنخفي حاجة ان شاء الله، مفيش حاجة هنخبيها لان احنا بنسعى لدار الحق. انا يعني ايه لما اخرج من هنا لبست عليك دينك او خليتك اعتقدت بدعة هستفيد انا ايه؟ اكبر ديني مش كده ولا لا؟ القضية قضية ان انا مش من مصلحتي اخفي معلومة من المعلومات. فشوف هنا بيقول ايه. يقول ابن كثير في تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، بيصف الشرع المطهر، وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان اهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بارائهم واهوائهم. طبعا اهل الجاهلية كانوا مستحلين ولا لا؟ ما هم كفرة. وكما يحكم به التطار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من احكام قد اقتبتها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الاسلامية وغيرها، وفيها كثير من الاحكام اخذها من مجرد نظره وهواه فطارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك منهم جبع باخواننا رحض كلمة منهم، يعني هتفيدك بايه؟ هتبقى محرف. فمن فعل ذلك منهم من مين؟ فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. ايه رأيكم في قصة جنكيز خان والياسق؟ واضح الكلام؟ هل هذا محمد عبد السلام فرج لما ألف كتاب الفريضة الغائبة جاب كلام ابن كثير وخلاص وطبقه على وقعك، جاب كلام ابن تيمية؟ عمر عبد الرحمن ما عملش نفس الكلام ده. برضو الشيوخ اللي بيتكلموا في التكفير الان، طبعا الاولين دوب اللي مات واللي عايش منهم رجع عن فكره والفوا كتب رجعوا عن فكرهم، لكن اخواننا بقى اللي لسه بادئين القرى جديد يريدون ان يعيدوا الفتنه جدعه مره ثانيه بداوا يالفوا له نفس الكلام الجديد ده. طيب ما تشوفوا كلام حد نقل كلام انت اللي قريت لصلاح الصاوي ولا قريت لطفر الحوالي ولا قريت او سمعت لاخواننا اللي بيخطبوا على المنابر في مصر، واحنا اتفقنا مش هنذكر اسماء حد عشان احنا مش عايزين نشعل فتن، مش الهدف اشعال الفتن، الهدف ان احنا نظهر عقيدة اهل السنة والجماعة. واضح يا اخواننا؟ اللي انت سمعتهم دول حد فيهم اتكلم عن الياسق بهذا الاسلوب؟ ذكر كلام ابن تيمية؟ ذكر كلام ابن تيمية عن حقيقة الياسق؟ لو حد قرايه صعيده هذا موجود في صفحة مجلد 28 لابن تيمية وروح اقراه اللي لادي، روح كده امسك مجلد 8 الا لو طلع مش عندك، ما عندكش غير بس كتب التكفير، حسبنا الله ونعم الوكيل. واضح يا اخوانا؟ في وقت نكمل ولا نصلي؟ انتوا ايه رايقين؟ لا لا، نرد على الاسئله بعد الصلاه بمشيئه الله تعالى، الاسئله فقط. وباذن الله هنتكلم في الاسبوع المقبل عن فتوى الشيخ احمد شاكر في تعليقه على عمده التفسير ومناقشتها، وفتوى محمود شاكر في تعليقي على الطبري ونتكلم فيها باذن الله. هنتكلم ايضا عن التشريع العام، كنت نيتي اتكلم فيه النهارده بس الوقت ما اسعفنيش، نتكلم عن فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ ابن عثيمين، ونناقش اقوال اهل العلم المعاصرين في هذه القضايا، ونتكلم برضو عن الشبهات او بقيه الشبهات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.